العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراءه، فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وهذا باب آخر من كتاب البر والصلة، وهو الباب السادس، وفيه الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين، يعني ما جاء في حث الشريعة المؤمنة على أن يزور أخاه وأن يزور الإخوان يزور الصالحين. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، المسافر من قرية إلى قرية يزور أخا له في الله. الأخوة في الله عظيمة، إنسان يحب في الله ويبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني يحب الإنسان ليس لغرض دنيوي، ولكن يحبه ابتغاء أن يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. يحبه لأنه صالح، لأنه مطيع، لأنه يريد أن يكون معه في الجنة فيمشي معه في الدنيا. كذلك البغض في الله، أن تبغض أعمال الإنسان الفاسدة، كذلك الإنسان الفاسد المفسد تبغضه ليس لذاته، ولكن تبغض ذلك لأن الله عز وجل يبغض ذلك، وأنت هواك مع دين الله سبحانه، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله سبحانه. فهنا رجل أحب أخاه في الله سبحانه، فذهب يزور من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، فإذا بالله عز وجل يرسل له على مدرجته، على طريقه، يعني ينزل ملكا على صورة إنسان في هذا المكان ويسأل: أين تريد؟ والجواب: إني أريد أخا لي، رايح القرية الثانية فيها أخي. طيب، رايح له ليه؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ لك عليه يعني في حالة بتاعتك مولودة عنده هو برعيها، وانت رايح تشوف النعمة بتاعتك، لك جنينة، لك حديقة، لك دواب هو برعيها لك، انت رايح تتابع الحالة بتاعتك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. الأمر ما فيش بنا فلوس ولا شيء، أنا رايح عشان بحبه في الله وعشني رايح أزور. قال: فإني رسول الله إليك. الملك يقول له ذلك: أنا رسول من عند رب العالمين سبحانه. بإيه؟ بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، زي ما أنت أحببت هذا الإنسان الله يحبك سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تحاب اثنان في الله كان أقربهما إلى الله، وكان الذي هو أعلى في الدرجة عند الله من كانت محبته أعظم أكثر، من كانت محبته خالصة لوجه الله سبحانه، لا يبتغي بها دنيا، لا يريد بها شيئا إلا رضا الله سبحانه. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، عيادة المريض، فلان مريض تذهب تعوده وتزوره بأدب الزيارة المعروفة في الشريعة، فهذا الذي يعود مريضا أو هذا الذي يزور أخا له في الله ينادي مناد، يعني ملك من السماء يناديه وانت رايح في طريق، ينادي عليه ويقول: طبت، يعني طيبك الله سبحانه تبارك وتعالى، وطاب ممشاك، طيب الله ممشاك وطهره، وتبوأت من الجنة منزلا. هذا وعد، وعد حق وصدق، إن لك عند الله عز وجل منزلا أنزلكه بسبب هذه الزيارة. كذلك في حديث أنس: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا نداه منادي من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، يعني افرح، الجنة بقت بتاعتك، تدخل الجنة. وإلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار في، ربنا يقول ملائكة اللي حول العرش: هذا العبد زار بسببي، زار من أجلي، زار أخاه وعلي قراء ورايح يزور. طيب الضيافة بتاعت هذا الإنسان علي أنا، علي، إذا كان الله الذي سيضيفك إيه تنتظر منه سبحانه؟ يقول: لم يرضى له بثواب دون الجنة، لم يرضى له بثواب دون الجنة. كذلك في حديث لأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. هنا الرجل يزور أخاه في ناحية مصر، لأن جارك اللي جنبك سهل تزوره كل شوية، سهل لو أنت معدي تطلع له، لكن في ناحية مصر تروح من أبو إير لغاية العجمي، لا بعيدة. فهنا هذا الإنسان الذي يذهب من طرف لطرف آخر ابتغاء وجه الله عز وجل، لا يريد دنيا يصيبها، ولا يريد مالا ولا منصبا من صاحبه، إنما يريد منه الحب في الله سبحانه فيكون له الجنة. فلما يقول لنا النبي في الجنة والصديق في الجنة، وهذا ثالث الاثنين، ثالث في الجنة وهو الرجل الذي يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا في الله له الجنة. كذلك في حديث لأنس وهذا في موطأ مالك قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجادسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. ربنا عظيم وكبير ويقدر للإنسان ما يصنعه ابتغاء وجه الله، المهم أن تكون مخلصا في عملك هذا. قال: وجبت، يعني أنا أوجبت على نفسي أن أحب هؤلاء أنا، يا يعني الله عز وجل ما فيش حد يوجب عليه شيء، مين يوجب على الله؟ فيقول: وجبت، أنا الذي أوجب على نفسي سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وجبت محبتي للمتحابين في. لذلك المحبة في الله كنز عظيم، حين تجد الإنسان المؤمن الذي تحبه في الله ما تأثرش بهذا الشيء، إنه يأخذ بيدك إلى الجنة، إنه يكون سببا في أن الله يحبك. يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، بس المتحابين إذا تحاب في الله سبحانه أعمال تدل على هذه المحبة، منها الجلوس ابتغاء وجه الله عز وجل. قال: وللمتجالسين في، جالسين مع بعض في درس علم، جالسين مع بعض يحفظوا القرآن، يقروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلموا فقه الدين، جالسين جلوس للطاعة، ليس المعصية، ليس في سيرة فلان ولا في سيرة فلان، ليس في التسامر في أمور الدنيا، لا ما بيضيعوش وقتهم، ولكن جالسين في الله عز وجل. مين دول المتجالسين في الله؟ ما قالش أنت وصاحبك، أنت وأخوك، أنت وزوجتك، أنت وابنك، أي مجموعة يجلسون يكون على ألسنتهم ذكر الله عز وجل. كن قاعد أنت وزوجتك وعيالك وتتعشوا، فتحتوا حديث وتكلم، أهو جالسين في الله سبحانه، مع أنكم قاعدين بتاكلوا وتشربوا، ولكن ذكر الله على اللسان. وجبت المحبة لهؤلاء، لأن ما قعدوش يتكلموا عن فنون الطعام والشراب والشهوات، ولكن انشغلوا بالله سبحانه، اللي يليق بالجلسة فتكلموا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. للمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه إنسان يزور أخاه ابتغاء وجه الله سبحانه، وللمتبادلين فيه المتبادل من البذل، الإنسان الذي يبذل ويحث غيره على البذل ويعاون غيره على البذل، يبذلون لله، تعالوا نبنوا مسجد، تعالوا نتصدقوا بصدقة، تعالوا ندي لفلان هدية ومكافأة على عمل صالح، تعالوا نعمل كذا، يبذلون ما عندهم مال، بس لا المال مش كل حاجة، قد يبذل المال وقد يبذل المجهود وقد يبذل النصيحة وقد يبذل الشورى لصاحبه. هنا الذي يبذل شيئا يبتغي به وجه الله تجب له محبة الله سبحانه تبارك وتعالى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله بقوله، يعلمنا التزاور في الله بفعله عليه الصلاة والسلام. يقول جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير. نزور البصير أدب جم منه صلى الله عليه وسلم. البصير هنا رجل أعمى، رجل أعمى، فكأنه زي ما عند العرب يتكلم بعكس الحالة استبشارا، استبشارا، فيقول فلان السليم، يقصد أنه اللذيغ لدغته عقرب ولا لدغه شيء، فيقول السليم يعني استبشارا لأنه حيصحى إن شاء الله مش حيقدروا حاجة من هذه اللذغة. كذلك يقال عن الضرير الإنسان الذي لا يبصره يقال عنه البصير، البصير، كأنه يمدح أنه إن كان لا يرى بعينه فهو مبصر بقلبه، يبصر بقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأدب وينتقي اللفظة الجميلة التي لا تضايق الإنسان. يمكن الأعمى لما تعال شوف فلان الأعمى هذا يوم يدهئ من كلمة إيه الأعمى، هو أعمى ولكن يدهئ هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي ألفاظه الجميلة، قلت اذهبوا بنا نزور فلانا البصير، البصير، رجل كان مكفوف البصر، رواه البزار بإسناد جيد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني لغيره. الحديث فيه الزيارة، زيارة الإخوان، الإنسان يزور أخاه في الله سبحانه، لكن هل بقى كل شوية تعال نروح الجنة نزور فلان، تعال نروح الجنة نزور فلان، نعطله بقى ما عندوش وقت الزبط ولا العيال ولا الشغل ولا كذا وطول النهار زيارات. فلذلك الحديث يقول لك ضبط إذا كان إيه خلي غب شيء وشيء، روح شوية وسيبه، روح يوم وترك يوم، روح مرة وترك مرة، بحيث أن الراضي مش هيبقى فضيلك أنت لوحدك، غيرك قد يزور وغيرك قد يزور مش هنتبه لمصلحته. فلذلك يقول لك زر غبة تزداد حبا، فكلما كان الإنسان يعني يقلل شوية ما يشغلش صاحبه بحيث أنه طول النهار ما رأوش غير فلان كل شوية جيله كل شوية جيله يوم يزهق منها، يبقى مش هتزيد المحبة بهذا الشيء، لا ممكن تتقلب لعكسها. لكن المحبة تزداد بمراعاة الظروف، مراعاة ان فلان عنده شغل النهاردة خد اجازة من الشغل وقعد نقعده مع بعض نتكلموا شوية، خد اجازة صف على 100 جنيه لما خد اجازة من الشغل، لا ما ينفعش هذا الشيء. يبقى هنا زر غبا تزداد حبا، يبقى زيارة احيانا واحيانا، وحين تزور بادب الزيارة. فرحش الإنسان بعد العشاء، نهانا عن المسامرة بعد العشاء، نهانا عن المسامرة. فإذا كان لك حاجة لفلان وذهبت إليه بعد العشاء، راعي في صلاة فجر الصبح عايز يصلي الفجر، ما تقعدش تسهر معه وتأخذ وقته، وهي 10 دقائق هقعدها معه تفتح ساعتين وثلاث ساعات ومضيع عليه صلاة الصبح في اليوم الثاني. وخاصة إذا كان إنسانا مريضا يرهقه السهر بالليل أدر هذا الشيء. زر حبا، زر غبا تزداد حبا. طيب روى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا. عبيد بن عمير كان من تلامذة عائشة رضي الله عنها، وبعدين قطع فترة وبعدين جاي يزور عائشة رضي الله عنها، يا أم المؤمنين، ويأتون يتعلمون منها. فقالت الغيبة الطويلة بتاعتك أنا لك أن تزور؟ فقال أقول يا أمة، يعني يا أم، كما قال الأول زر غبة تزداد حبا. لاحظ أن هذا حديث، وهذا الذي قاله ما كانش يعرف من هذا حديث.
فقال كما قال الأول، لو كان عرف أنه حديث كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما عرف شيء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: دعونا من بطالتكم هذه، دعونا بطالتكم إيه يعني اللي قالوا غلط؟ لا لا ما تقصدش هذا الشيء، هنا هو بيقول كأنه يعني يتمحل للاعتذار علشان ما يجاوبش اللي أخرج، فهي تقصد هذا الشيء، بلاش تمحل بلاش تمحل ونحط أعذار. فعذر الإنسان قد يكون كلامهم صحيح ولكنه مش حقيقي، مش حاصل هذا الشيء منه، ما كانش هذا هو السبب في أن يقول. لذلك أنت هتفتح باب الجدل، اقفلوا باب الجدل، فكأن تقول دعونا من بطالتكم من فتح باب الجدل، أنك تجادل بحديث أو تجادل بآية وأنت لا تعني هذا المعنى، أنت بتهرب من حاجة لحاجة. طيب، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلمه من السيدة عائشة رضي الله عنها. فذكر الحديث في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات من آخر سورة آل عمران لما نزلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. التفكر يقول: ويل لمن تلا هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فالواجب على المؤمن أنه يقرأ القرآن يتدبر ويتفكر كما أمرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا يقول حافظ المنذري: الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل، متعلق بالأحاديث الماضية، أحاديث أخرى في المعنى نفسه. هنا بتزور صديقك، صرت أنت ضيفا عند هذا الصديق وهذا القريب وهذا الحبيب، يبقى الإنسان يكرم ضيفه بما يتيسر، بما يتيسر، مش هيتكلف انه يجيب له غدا فاخر ويجيب له عشاء فاخر، يجي له الضيف الثاني، الضيف هيكره ضيوفه على كده، ولكن ما يتيسر في البيت كما كان يصنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الضيف له عليك حق، وزي جاء في الحديث الآخر يقول عبد الله بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ كان عبد الله بن عمرو كان زاهدا من الزهاد، وبعدين لقى ان العباده اللي هو بيتعبدها قليله، لا عايز ازود اكتر، كل يوم حختم القران، اقرا القران كل يوم ما بين النهار وما بين قيام الليل، وكل يوم حصوم، ومش هنقرب للنساء خالص. طيب كل يوم كل يوم، هنا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليه تحرج نفسك مثل هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخبروني عن ذلك، فعلا الامر كذا؟ فقال: بلى. طيب فلا تفعل، لا تفعل هذا الشيء. الدين يسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. الدين يغلبه، ما تقدرش تعمل كل حاجة علشان تقول صوم نافلة هصلي اليوم، هصوم النهاردة وهصلي كل صلوات النافلة اللي موجودة في اليوم، وهنعمل كذا وقوم الليل، امتى هتنام وامتى هتروح شغلك وامتى هتروح عيالك؟ لا، دي بيقول لك خد ما تقدر، ما تقدر عليه، يسر يسر، ما تعصرش على نفسك. فهنا قال له: لا تفعل، قم ونم، يعني قوم من الليل ساعة أو ساعتين، ولكن نم لك كذا ساعة عشان تستريح. قال: وصوم وأفطر بعض الأيام، اثنين وخميس، خميس فقط، أو كل شهر ثلاث أيام كفاية عليك، وأفطر باقي الشهر حتى تتقوى. قال: فإن لجسدك عليك حق، جسمك له حق عليه، وإن لعينك عليك حق، عينك هتتعب من كتر السهرة، تبتدي تدمع وتبتدي تقفل وتبتدي بدري، تحتاج نظارة وتحتاج ما تبقاش شايف اللي تقراه، ليه تتعب نفسك ترهق نفسك؟ الدين لم يقل لك ذلك. قال: وإن لزورك عليك حق، الزوار يعني الضيوف لما انت صايم النهار وبعدين قايم طول الليل هتبقى تعبان عايز تنام. اذا جالك الضيوف هتتهرب من الضيوف مش هتقعد لهم عشان انت مش فاضي للضيوف. قالوا ان لزوجك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا. يبقى هنا اعطي كل ذي حق حقه. كذلك يقول ابو هريره جاء رجل على النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني مدهود فأرسل إلى بعض النساء فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. رجل من الناس يأتي ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مجهود أنا تعبان تعبان وما كلتش بقالي فترة فهنا صعب على النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لبيته وبيته ما فيهوش طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتقسم زوجته أنه ما فيش إلا مية هو اللي احنا النهاردة نشرب مية بس ما فيش طعام في البيت. أرسل لزوجة الثانية نفس الشيء ما فيش إلا مية في البيت. حتى قلنا كلهن ذلك تسع بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بيت في لقمة كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها إلا الماء والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله. من يضيف الضيف ذا الليلة دي وربنا يرحمه. رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبيان. قال فعلميهم بشيء فإن أرادوا العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئ. عمل حيلة. ويمكن هذا الحديث ذكرناه بالأمس وذكرنا كلام الإمام النووي فيه لكن الغرض أن البيت ما كانش فيه إلا طعام العيال فقط. العيال أكلوا شيئا ويعني فاضل شيء من طعام لكن الكبار ما لهمش حاجة. فهنا طيب هاتي طعام العيال نأكله لهذا الضيف لما يجلس الضيف يأكل ويفتكر ان احنا هناكل معه اطفئه المصباح بحيث ان احنا نشغله كأن احنا بناكل ونسيب له الطعام اللي يأكل وحده. وفعلا فعلوا ذلك. فإذا باليوم التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما يعني شيء جميل اللي صنعتموه بالضيف أنكما حرمتما أنفسكما وأعطيتما الطعام وأنزل الله عز وجل الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الإيثار يؤثر الإنسان على نفسه. وهذا لا يعارض أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على عياله قبل الغريب وقبل الضيف. ولكن إذا كان مرة من المرات حصل أنه يعني قدم الضيف على عياله بسبب هذا وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب فصار تلبية طلب النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فليفعل ذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.